فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، واجب عظيم من الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده، إذا قام به العبد كان من السعداء في الدنيا والآخرة، وإذا أهمل هذا الواجب وترك هذا الواجب فإنه يكون بهذا قد عصى الله تعالى وعصى النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن هذا الواجب الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام يجب للعبد أو يجب على العبد أن يقوم به، ويجب عليه أن يبتغي به وجه الله تعالى ابتغاء مرضات الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. وهذا الواجب هو بر الوالدين وصلة الأرحام. الوالدان من أعظم من يجب أو من أعظم الحقوق حقهما على العبد، ولهذا قارن الله تعالى حقهما بحقه في آيات كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا شك أن حق الوالدين حق عظيم قرنه الله تعالى بحقه، وقرن عقوقهما بالشرك بالله تعالى كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولعلي أختصر الموضوع حتى لا أطيل على إخواني. بر الوالدين من أفضل الأعمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل أي العمل قال الصلاة أفضل، قال الصلاة لوقتها، قال قل ثم أي، قال بر الوالدين، قال قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. فأفضل الأعمال بعد الصلاة بر الوالدين، وهذا أمر قد بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن رضا الوالدين في رضا الرب كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، رضا الوالد رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين، وهذا أمر عظيم ينبغي المسلم أن يعتني به وأن يعلم بأن الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاضع هذا الباب أو احفظه كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام على من لم يبر والديه، قال عليه عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الإنسان لا يجزي والدا لا يجزي والده إلا إذا وجده مملوكا فاعتقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي والد لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، يجده يباع ويشترى فيشتريه ويعتقه، هذا جزاء. أما غير ذلك فلا يمكن أن يجزيه، وعليه أن يعلم بأن حق الوالد كبير، ولو حمله على ظهره ولو حمل والدته على ظهره إلى بيت الله الحرام. كان رجل من أهل اليمن يحمل والدته على ظهره ويطوف بالبيت ويقول: أنا لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم نظر إلى ابن عمر قال: أتراني قد جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. هذا يدل على حق الوالدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الجنة تحت أقدام الأمهات، بل جاء بحديث آخر أن الجنة تحت أقدام الوالدين، وهذا يدل على عظم الأمر. أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه بالجهاد في سبيل الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك والدة؟ في رواية: ألك والدين؟ قال: نعم. قال: فالزمها، وفي رواية: فالزمهما، فإن الجنة تحت أقدامهما. الله أكبر، هذا حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمعنى أن نصيبك من الجنة يأتيك من قبل الوالد أو الوالدة، كأن الوالد قد قعد عليه وكأن الوالدة قد قعدت على نصيبك الذي من الجنة، فيأتيك دخول الجنة عن طريق الوالد وعن طريق رضا الوالد وعن طريق التقرب إلى الله تعالى برضا الوالد والوالدة. فحينئذ عليك يا عبد الله أن تعتني بهذا الأمر. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين بأن الوالد له حق والوالدة لها ثلاثة حقوق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل سأله رجل: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. ثم أدناك أدناك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالأب له حقوق وحق عظيم، لكن حق الأم أعظم، لأنها قامت بحمله وقامت بوضعه وقامت بإرضاعه، فامتازت عن الوالد بثلاثة أشياء: بالحمل وما يحصل لها من المشقة، والوضع وما يحصل عنده من المشقة، والرضاعة وما يحصل بها من المشقة، فامتازت بهذا. وليس ذلك بأن الوالد يعني ينقص من حقه، لكن له حق عظيم، لكن حق الوالد أعظم كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن من ثمار البر بالوالدين الإحسان إلى أصدقائهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا يدل على حق الوالد، وأنه حتى تصل أهل ود أبيك بعد موته، هذا يدل على البر وعلى الإحسان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى حق الوالدين، ثم حق صلة الأرحام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أدناك أدناك. بعد حق الوالدين، وبعد أن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قام بحق والديه فإنه يحصل على الثواب العظيم، وبعد أن قارن حقوقهما بالشرك بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى. قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين، وبعد حق الله تعالى والقيام بحق الله حق الوالدين، لأن الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وجعل سببا في وجودك في الدنيا، وهو أنه خلق الوالد والوالدة، فكان حقهما كما يقول أهل العلم مقرونا بحق الله تعالى. فمن قصر في حق الوالدين فقد قصر في حق الله، وقد وقع في هذا الأمر العظيم. صلة الأرحام كذلك، الرحم هي كل قرابة تقرب من الإنسان، سواء كان يعني والده أو جده أو وين على أو أبنائه وإن نزلوا، أو حواشيه، أخته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته وأخواله وغير ذلك من الأقارب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم أدناك أدناك. والله تعالى قد قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب الآية، فدل على أن الأرحام الأقرباء لهم حق عظيم، بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه، بيّنه الله تعالى في كتابه، وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبيّن بقوله: من سره أن يبسط له في رزقه ويؤسى له في أذره فليصل رحمه. وفي رواية: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أذره فليصل رحمه. من أحب أن يزيد الله في ماله، ومن أحب أن يطيل الله في عمره، فعليه أن يصل رحمه كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وصلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، كما ثبت ذلكم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الأمر عظيم. ولهذا جاء في الحديث: لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع، أي قاطع رحم، هذا إذا تمالوا على ذلك ولم يقوموا بذلك. ولهذا ينبغي للعبد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا رأى بعض الناس يقطع أرحامه يعق والده أو والديه فعليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة، أي في الدنيا، من قطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. هذا عقوبة عاجلة، قد تأتيه العقوبة في الدنيا عاجلة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطر عظيم على العبد، فعليه أن يتقي الله، وعليه أن يصل رحمه، وعليه أن يعلم أن الله حينما خلق الخلق تعلقت الرحم بالعرش وقالت: يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: فلا. قال: فذلك لك. بين النبي عليه بين الله تعالى لهما أو للرحم أن ذلك لك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهل عسيتم إن توليتم
أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فدل ذلكم على أن صلة الرحم من أعظم القربات إلى الله تعالى، وقطيعة الرحم من أعظم الجرائم ومن أعظم الذنوب التي يقع فيها الإنسان، لأن الإنسان قد يقع في هذا الذنب العظيم، وقد يحصل الإنسان على أذى من أرحامه، وقد يحصل على قطيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل بالحقيقة. فبعض الناس يقول فلان لا يزورني ولا يعتني بزيارتنا ولا يتصل بنا فيقطع، لا، هذا قطع، لكن عليك أن تصل، فإن الصلة في الحقيقة هي أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. فكونك تصل وهو يقطعك هذا أعظم في أجرك، أعظم. أما كونه يزورك ويعطيك ويتصل بك ويقابلك ويسلم عليك ثم أنت تعمل ذلك، هذه المكافأة. قال: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا يدل على عظم هذا الأمر. وبعض الناس ربما يحصل على أذى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل حينما سأله، قال: يا رسول الله، إنني قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير حتى ما دمت على ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الإنسان إذا وصل رحمه وإن جاروا وإن أساءوا إليه فهو يحصل على الثواب العظيم. لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، الملة هو الرماد الحار، الرماد الحار كأنما يسفهم الملة. وثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام أنه لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم، عويل يعينك ما دمت على ذلك، ما دام أنك على ذلك وتصلهم الله يعينك سبحانه وتعالى بإعانته سبحانه وتعالى، ويوفقك ويسددك لأنه معك سبحانه وتعالى. فلا يظن الإنسان بأنه إذا أساء إليه أرحامه أو أقرباؤه بأنهم يعني بأنه قد خسر، لا، صله وابشر بالخير، خير له أن يسوء إليه، هو خير له بالحقيقة في الأجر والثواب والصلة والمد في العمر وبسط الرزق، خير له. لكن لو حصل الوئام وحصلت الرفقة وحصلت المحبة وحصلت المودة كانت أحب إلى الله تعالى، ولا شك أن الإنسان يبادر حتى يكون هو خير من أرحامه. حاول أن تكون أنت أحسن منهم بكل شيء. خيركم خيركم لصاحبي، هذا الصاحب العادي، خيركم خيركم لصاحبي، خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. فإذا أردت أن تعلم هل أنت خير أم جار أم جارك، هل أنت خير أم قريبك، فانظر هل أنت أحسن عنده وفي صلته وفي يعني الإحسان إليه وفي إكرامه وفي السلام عليه، فأنت خير. أما إذا كان هو خير فهو خير عند الله تعالى، فعليك أن تنافس في هذا الخير العظيم الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه. ولا شك أن أنواع الصلة كثيرة. الصلة، صلة الأرحام، قد تكون بالمال إذا كان يحتاج إلى المال، قد تكون بالإحسان ببشاشة الوجه إذا لم يحتاج إلى غير ذلك، قد تكون بالزيارة، قد تكون بالاتصال، قد تكون بالشفاعة الحسنة، قد تكون بإزالة الكروبات، قد تكون بمعاونة على أمور الدنيا، قد تكون بإزالة الكربة، على حسب الحاجة وعلى حسب الحال وعلى حسب ما يحتاجه القريب من قريبه. وهذا يدل، قد تكون بالدعوة إلى الله والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس يسكت عن المنكر عند أقاربه، لا، من الإحسان إليهم ومن الصلة العظيمة أن تدعوهم إلى الله وأن تعلمهم ما ينفعهم وأن ترد عنهم ما يضرهم، وهكذا. هذه أنواع الصلة. بعض الناس يظن بأن الصلة بالمال فقط، لا، أو بالزيارة والسهر إلى آخر الليل، لا، أو بغير ذلك من المرء. الصلة على حسب الحاجة التي يحتاجها القريب ابتغاء مرضات الله تعالى. ولا شك أن العبد إذا قام بذلك فإنه يحصل على الثواب العظيم، ويحصل على ما أعد الله تعالى لمن وصل رحمه من السعادة ومن التوفيق ومن التمكين ومن الزيادة في الرزق ومن الحصول على الجنة ومن النجاة من النار، لا شك أن الإنسان يحصل على هذا الثواب العظيم في صلة أرحامه وفي بر والديه، لأنه أطاع الله وأطاع النبي صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس يهجر قريبه ويظن بأنه على خير، لا، هذا إذا هجر قريبه فإن في هذا الأمر الأعمال توقف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام هذا المسلم، فكيف بالقريب؟ فكيف بالقريب؟ وقال: تعرض الأعمال، تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله تعالى لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين كانت بينهما شحناء، يقول الله تعالى: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. هذا في المسلم العادي، فكيف بالرحم القريب؟ وثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الآخر: من هجر مسلم فكأن سنة فكأنما سفك دمه، كأنه قتله. هذا أمر عظيم، فكثير من الناس وبعض الناس يهجر أقاربه، هو إذا هجر المسلم العادي فإن هذا ذنب عظيم، لكن هجر القريب كذلك يكون إثمه أعظم ويكون جرمه أكبر. فالمسلم عليه أن يتق الله، يتقرب بصلة الأرحام لله تعالى، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ويبر والديه طاعة لله وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ورغبة فيما عند الله تعالى، ورغبة في ثوابه، ورغبة في السعادة في الدنيا والآخرة، لأنه إذا عمل ذلك فقد تعامل مع الله، وقد قام بالواجب الذي أوجبه الله عليه، وقد سلم من الخسارة في الدنيا والآخرة. ولا شك أن بعض الأقارب قد يهجر بعض الناس، وقد يقول: إني إذا هجرته إذا سلمت عليه فإن الناس بيقولون أو يقول: إني ضعيف، ما عندي قوة، ما عندي شجاعة. لا، أنت تتعامل مع الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه. والعفو مطلوب، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كظم الغيظ: قل ما من كظم غيظا، من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه، دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين ما شاء. الله أكبر. والله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالله يحب المحسنين، يكظم الغيظ ويعفو عن الناس ويسامح الناس ويتعامل معهم ابتغاء مرضات الله تعالى وابتغاء مرضات النبي صلى الله عليه وسلم، يرجو ثواب الله، يرجو من الله الجنة، ويعوذ بالله من النار، يرجو رفع الدرجات عند الله تعالى، يرجو الخير في الدنيا والآخرة، ويبشر. هو يتعامل مع الله الذي يقول الشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولا أحب أن أطيل عليكم، لكن هذه وصية لي أولا ولإخواني، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا من الذين يقولون ويعملون، ونعوذ بالله ممن حذر الله من أعمالهم أن يقول الإنسان ولا يعمل، فإن القول بغير علم بغير عمل هذا مصيبة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعملون، فلا ما لا تفعلون. فعليك يا عبد الله أن تتق الله، وأن تصل أرحامك، وأن تبر والديك، ترجو بذلك ثواب الله، وابشر بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة إن أنت أطعت الله، لأن الله تعالى عنده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يطهر قلوبنا، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.